أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. التنبيه يرتبط بمسألة سابقة. في مسألة سابقة ما أتخطر يا أبو محجبين ذكرنا بأن النجاني إذا كان أعمى فحينئذ قلنا بأنه الدية تكون على عاقبته، لأن خطأ الأعمى وجناية الأعمى على العاقلة على عاقلته. وقلنا يدل على ذلك روى صحيحة الحلبي، وقرأنا صحيحة الحلبي اللي هي موجودة في الباب العاشر من أبواب العاقلة، عن رجل ضرب رأس رجل بمعول إلى آخره، قال هذان متعديان جميعا، فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا، قصاص معكم، لأنه قتله حين قتله وهو أعمى، فيفهم منا والأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته، عمده خطأ يقع اليمن على العاقلة. قلنا بأنه إذا كان أحد الجانيين في تلك المسألة أعمى فحينئذ ديته تكون دية جنايته تكون على اليمن على العاقلة على عاقلته. هذا ذكرناه سابقا. أكو رواية قد يقال بأنها تنافي ذلك، أكو رواية تنافي ذلك، ظاهرة بأنه دية الأعمى في ماله وهي رواية أبي عبيدة مروية في الباب 35 من أبواب القصاص في النفس الحديث الأول. هاي الرواية ومعتبرة سندا. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمى فقال عين صحيح، فقال إن عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية في ماله، فيه الدية فيما مو على عاقلته في ماله، فإن لم يكن له مال فالدية على الإمام، ولا يبطل حق امرئ مسلم. الكلام في أنه كيفية الجمع بين هاتين الروايتين، الجمع المذكور في كلماتهم هو هذا، أنه ما في مشكلة نقيد إطلاق صحيحة أبي عبيدة اللي تقول شنو قيد هذا الفين، إن عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية في ماله، هذا نقيد بماذا لم تكن له عاقلة، هذا نقيده بماذا لم تكن له شنو عاقلة. والدليل على هذا التقييد هي صحيحة الحلبي، يعني صحيحة الحلبي هي تقول بأنه والأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته، يؤخذون بها في 3 سنين في كل سنة نجما، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله. إذن هو إنما يلزم بضمان الدية في ماله، دية جنايته بضمان دية جنايته في ماله شوكث إذا لم تكن له عاقلة. فإطلاق في ماله في صحيحة أبي عبيدة يقيد بماذا لم تكن له عاقلة، وحينئذ تنتهي المشكلة. كما أن إطلاق قوله في الصحيحة في صحيحة الحلبي فإن لم يكن للأعمى عاقلا لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في 3 سنين في ماله. واضح؟ هذا كن قيدا لماذا كان له مال في ماله إذا كان له مال، أما إذا لم يكن له مال فعلى الإمام بقرينة صحيحة أبي عبيدة اللي يقول فإن لم يكن له مال فالدية على الإمام. إذن إطلاق أن الدية في ماله في صحيحة الحلبي أيضا لا بد من تقييده بما إذا كان له مال، فحينئذ يكون الدية في ماله، أما إذا لم يكن له مال فالدية على الإمام. والنتيجة اللي حصلها بعد هذا الجمع بين الصحيحتين هو أن الأعمى ديته على العاقلة، جنايته على العاقلة، فإن لم تكن له عاقلة ففي ماله، فإن لم يكن له مال فعلى الإمام عليه السلام. هذا التنبيه يرتبط بالبحث السابق. مسألة 239 قال إذا اصطدم فارسان فمات أحدهما دون الآخر، سابقا كنا نفترض اصطدم فارسان فماتا أو مات الفرسان، هنا لنا نفترض أنه مات أحد الفارسين دون الآخر، ضمن الآخر يعني الباقي الذي لم يمت ضمن الآخر نصف دية المقتول، والنصف الآخر منها هدر، النصف الآخر من الدية يكون شنو؟ هدرا. هذا المقتول نصفه نصف جنايته يتحملها منه الباقي الحي، لأنه هو ساهم بتلفه بمقدار شنو؟ النصف، نصف دمه. وقلنا أن موت هذا يكون بسبب فعله هو وفعل ماذا؟ وفعل الآخر. إذن هذا الآخر ساهم بتلفه بمقدار النصف فيتحمل شنو؟ نصف دية المقتول. والنصف الثاني شنو؟ يعني يذهب هدر، لأنه هو ما لا جنى على نفسه، لأنه هو شنو؟ هو قتل، يعني أن تلف نصفه صار شنو؟ بسبب جنايته هو، بفعله هو، إذا كان بفعله أين يذهب؟ ليس هناك ضمان فيه، وإنما الذي يضمن هو ماذا؟ فقط نصف التالف الذي تسبب فيه منه هذا الآخر الحي. إذا بالنتيجة أن الحي منهما يضمن نصف دية المقتول، وأما النصف الآخر للمقتول فيذهب هذا. هذا واضح على هذه القواعد اللي بيناها، يكون المطلب واضح. لكن هناك رواية، هذه الرواية تضمن الباقي الحي منهما تمام الدية، ظاهرها تمام الدية، تضمنه ماذا؟ تمام الدية يتحمل. القواعد قلنا لا، ما يتحمل إلا نصف الدية، التصادم هذا. لكن هذه الرواية تقول يضمن تمام الدية، والرواية موجودة في الباب 25 من أبواب الضمان، وجبات الضمان الحديث الأول. رواية هاي الرواية رواية الشيخ الكليني والشيخ الطوسي في التهذيب بسندين مختلفين. الشيخ الكليني روى الرواية هكذا، يقول محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد الكوفي عن إبراهيم بن الحسن عن محمد بن خلف عن موسى بن إبراهيم المروزي في بعض النسخ الموجود هو بزوفري، لكن سيد الخوي يجزم بأنه خطأ وأن الصحيح هو المروزي. أنا أبي الحسن عليه السلام إمام الكاظم عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في فرسين اصطدما، في فرسين مو فارسين، احنا كلامنا في فارسين، في فرسين اصطدما فمات أحدهما. ظاهرة مات منه الفرسين يعني، هذا غير محل كلامه. فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت. ضمن الباقي منه يعني الباقي من الفارسين، وما له معنى ضمن الفرس الباقي، ضمن فلا بد من افتراض ماذا؟ أن أحدهما مات. فالظاهر العبارة بها اشتباه كما في رواية اللي يروي الشيخ بالتهذيب، ظاهرا أن العبارة اشتباه، لأن مثل سجن مويش إنه ضمن الباقي إلا بالتأويل. فالظاهر أنه في فارسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي، الباقي منهما الحي منهما، ضمنه دية الميت. ظاهرها شنو؟ تمام الدية، ظاهرها تمام الدية. الشيخ الطوسي روى الرواية في التهذيب مرتين في موضعين، مرة نقلا عن الشيخ الكليني بنفس السند المتقدم، ومرة لا بإسناده الخاص، إسناده الخاص هذا وبإسناده عن يعني الشيخ الطوسي عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل، والمراد به محمد إسماعيل بن بزير الذي لا أشكال في وثاقته، عن صالح بن عقبة عن أبي الحسن موسى عليه السلام مثله، يعني مثل الرواية السابقة، إلا أنه قال في فارسين مو في فرسين كما في. وظاهر الرواية هو كما قلنا أنه يضمن تمام الدية، الباقي منهما يضمن تمام الدية، وهذا على خلاف القواعد. ومن هنا من يؤمن بصحة الرواية سندا ولو بأحد الطريقين يحتاج إلى تأويل هذا الرواية كما فعل السيد الخوي قدس الله عليه وسلم، لكن يبدو أن الرواية متهمة سندا بكلا طريقها. أما بطريق الشيخ الكليني فواضح جدا، لأن يعني كل الرواة مجهولين تقريبا، كل الرواة مجهولين، يعني إبراهيم بن الحسن ومحمد بن خلف وموسى بن إبراهيم المروزي كلهم مجاهيل، بل قيل حتى أحمد بن محمد الكوفي الذي يروي عنه الشيخ الكليني مباشرة وأيضا ماذا لم ينص على وثاقته إلا بوجوه يعني تخرج عن مادة مسألة النص على وثاقته، لكن البقية لا، واضح أنه مجاهيل ليس فيهم أي نص ولا هناك يعني وجه من وجوه التوثيق في حقهم، حتى التوثيقات العامة ما تشملهم. فرواية ضعيفة سندا في الكافي. رواية الشيخ في التهذيب سندا ما في مشكلة، محمد بن حسن الصفار عن محمد بن حسن بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزير كلهم ثقات، لكن الكلام في صالح بن عقبة. صالح بن عقبة هكذا ذكر، صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان ابن أبي ربيحة معذرة ابن أبي ربيحة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أبي ربيحة في ترجمة ذكروا بأنه من أصحاب الصادق الكاظم عليه السلام، وإن كان النجاشي كأنه يشكك في كونه من أصحاب الصادق ويعبر قال يقول وقيل روى عن أبي عبد الله عليه السلام قيل مذكور في الكتب الرجالية ولم ينصوا على وثاقته، بل ابن الغضائري قال في حقه أنه كذاب غالي لا يلتفت إليه لا يلتفت إليه. العلامة في الخلاصة نقل نص هذا النص، والظاهر أنه مأخذ من الغضائري من ابن الغضائري أنه كذاب غالي لا يلتفت إليه. بل النجاشي ذكر أن له كتاب يرويه جماعة منهم محمد بن إسماعيل بن بزيع السيد الخوي وثقه لوروده في أسانيد تفسير القمي، فبنسخه على تمامية الرواية سندا. قلنا إن ما وثق لا بعد موثق يعني باني على تمامية الرواية سندا، لكن ذكر في الوجه بناء على شنو؟ بناء على عدم تمامية. ماكو فد وجه لتوثيق صالح بن عقبة، ماكو نص على وثاقته. حتى إذا قلنا أن ابن الغضائري مثلا ما يذكره في كتابه من التوثيقات والتضعيفات غير معتبر من سيد خوي بن على هذا، أفرض أنه ماكو هذا غير معتبر كذاب غالي إلى آخره، أو قلنا بأن تضعيف من جهة كون شنو غالي هم احتمال، ولو كان ما يناسب أن يقول كذاب مرة يضعف لأنه غالي ممكن، أما كذاب لأنه غالي هذا شوية. على كل حال حتى لو قلنا بأنه هو ضعفه لأنه غالي وهذا ما مقبول عندنا، ما يخالف التضعيف يروح ماكو، لكن دليل على التوثيق ماكو، دليل على الوثاقة ما عندنا، ما عندنا دليل على الوثاقة إلا أن نتمسك بعبارة النجاشي له كتاب يرويه جماعة، له كتاب يرويه جماعة، هذه العبارة كن ويتمسك بها كما تمسك به بعضها، أنه بها دلالة على الاعتماد والتوثيق، لكن نحن لا نرى هذا، مجرد أنه رواه جماعة هذا ما يكفي. على كل حال سأذا تم هذا احنا نشوف انه رواية صاحب النوادر عن نبلاء من دون ان يستثنى من قبل ابن الوليد والمشايخ هذا كافي في وثاقته، فهنا الرواية تكون معتبرة سندا. فعلى تقدير عدم اعتبار سندا خب ما تمنع من التمسك بما تقتضيه القواعد من انه انما يضمن الحج قد نصف دية المقتول فقط لا تمام الدية، ولو كان الصحيح سندا حين انتج الوجوه الاخرى لرديها. محقق في الشرائع ذكر بأنها رواية شاذة لا عامل بها أصلا، فتطرح من أجل الإعراض عنها ولا تكون حينئذ معتبرة، هذا من جهة. من جهة أخرى طرحوا احتمالات في الرواية، مثلا سيد الخوي طرح احتمال بأن المقصود هو أنه الرواية شبهون فضمن الباقي منهما دية الميت، يعني المقصود ضمن الباقي دية الميت بمقدار ما استند إليه من التلف، مقدار ما استند إليه من التلف، لأن الباقي إنما يضمن بمقدار شنو ما يستند إليه من التلف، أما ما لا يستند إليه من التلف ما له معنى ضمن الباقي. يصح أن يقال ضمن دية الميت لكن بالمقدار الذي شنو استند إليه من التلف، والمقدار الذي استند إليه من التلف لا يزيد عن شنو عن النص، فيمكن تفسير الرواية بهذا التفسير. الشيخ صاحب الجواهر فسرها بتفسير آخر وهو أنه يقول نحملها على صورة ما إذا كان صدمة الميت المقتول ما لها أثر، تمام الأثر في موته صدمة منه الحي، ولذا يضمن شنو؟ تمام الدية. أما صدمة الميت كأنه ضعيفة كانت لم تؤثر في موته، فكأن موته وتلف بتمامه يكون بفعل ماذا؟ بفعل الحي، بفعل الصادم الحي، فيتحمل تمام شنو؟ تمام الدين. الوجه الأول شوية أهون من الوجه الثاني، تحمل دية الميت، وما قال تمام الدية، قال يضمن دية الميت. دية الميت عن بالمقدار الذي يستند إليه شنو من التلف، وهو لا يزيد عن الناس. هذا هم تأويل لهذه الرواية حتى تكون موافقة من القواعد. والعمدة ضعف السند إن تم، والشيء الآخر إعراض الأصحاب عن هذه الرواية ولم يعمل بها أحد. هذه مسألة. مسألة 240، قال: إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل، مو اثنينات الحامل، إحداهما حامل والأخرى غير حامل، فماتتا سقطت ديتهما، تسقط ديت هذه، تسقط ديت هذه. هذا على ضوء ما تقدم واضح، لأنه موت كل واحد منهما يكون ناشئ من فعلها وفعل الأخرى، فعلها هي وفعل الأخرى. خب هاي الأخرى تتحمل بمقدار ما يستند إليها من التلف وهجر نصف، فعليها الأخرى نصف دية هذه، هذه أيضا عليها نصف دية ماذا؟ تلك، يعني كل منهما ماتت، وكل منهما موت كل واحدة منهما حدث بسبب فعلها وفعل شنو؟ الأخرى، فتتحمل كل منهما نصف دية الأخرى. وأما النصف الآخر فشنو حكمه؟ يذهب هدرا، لأنه حدث بجنايتها بقتلها لنفسها، يذهب هدرا. فهاي عليها نصف دية هاي، وهاي عليها نصف دية هاي، يقع التهاتر والتقاص فينتهي كل شيء. ولذا قال سقطت ديتهما، وهذا المقصود في المقام. هذا بالنسبة إلى إذا ما ماتتا هما. وإذا قتل الجنين إحداهما حامل، فقتل بالاصطدام جنينها، فعلى كل واحدة منهما نصف ديته. إذا كان الجنين قتل، على كل واحد منهما نصف دية الجنين. ليش؟ لأنه موت الجنين حدث بفعلهما، فأمه تتحمل نصف الدية لأنه حدث الموت بفعلها، يعني النصف التلف بفعلها، والأخرى أيضا تتحمل نصف الدية لأنه حدث النصف الآخر من التلف بسبب فعلها، فيتحمل كل واحدة منهما نصف دية الجنين. لكن هذا وين؟ إذا كان التلف يعني تلف يدخل في الخطأ شبه العمد، حتى تكون الدية لمن؟ على الجاني. أما إذا فرضنا أنه لا، كان الخطأ يدخل في الخطأ المحض، كما إذا فرضنا أنهما لم يكن لم تكونا قاصدتين للاصطدام، ماكو قصد أن تصطدم بالأخرى، صدفة حصل الاصطدام، فحينئذ يدخل هذا في الخطأ شنو؟ المحض، فيثبت على عاقلة كل واحد من واحدة منهما شنو؟ نصف دية الجنين. قال: وإذا قتل الجنين فعلى كل واحدة منهما نصف ديته، إن كان القتل شبيه العمد، كما إذا كانتا قاصدتين للاصطدام وعالمتين بالحمل. هذا رأي السيد خوي اللي ناقشنا عدة مرات، كم مرة، في الخطأ الشبيه بالعمد يعتبر مضافا إلى إضافة إلى قصد الفعل أن يكون عالم، أن يكون عالما بماذا؟ بترتب الموت شنو على هذا الفعل، أن يكون عالما بالحال، عالما بالواقع. سألنا يقول عالم بالحمل، التفات ملتفت وعالم، فهنا إنما يكون يدخل في شبه الحمل إذا كان عالمتين بماذا؟ بالحمل. هي تدري أنها حامل، هاي المرأة أيضا تدري أن هذه حامل، اصطدمتها فمات الجنين، حينئذ يدخل في شبه الحامل. ماذا؟ لم تكن عالمة، بس على الأقل هذه لم تكن عالمة بأن هذه شنو؟ حامل، اصطدمتها فمات الجنين، كأنه هذا عدى ما يدخل في شبه شنو؟ في شبه الحامل. وهذا تقدم تعرض إلى، وقريبا هم تعرضنا إلى، تقدم تعرض سابقا وقريبا هم تعرضنا إلى، قلنا لا، بأنه الظاهر أن العلم والالتفات ليس دخيل في دخول القتل في شبه شنو؟ في شبه العمد. يكفي في القتل، في دخول القتل في شبه العمد، عدم قصد القتل وعدم كون الفعل مما يقتل مثل، مع قصد وقوع الفعل بالمجني عليه. إذا قصد وقوع الفعل بالمجني عليه، واضح، هذا يدخل في ماذا؟ في شبه العامد. فإذا لم يقصد القتل ولم يكن الفعل مما يقتل مثله، واضح، لكن قصد إيقاع الفعل بالمجني عليه واتفق موته، هذا يدخل في شبه شنو؟ العامد. سواء كان عالما لأنها حامل مثلا، إذا أنها حامل، أو مو عالم بهذا، ليس العلم دخيل في تحقق شبه العمد. هذا ذكرناه أكثر من مرة، ذكرنا الأدلة عليه، وهو إطلاق ما دل على ماذا؟ على أنه إذا كان الضرب بالحديد فهو عمد، وعدة روايات كانت موجودة ومعتبرة سندا أن الحديد عمد، يعني إذا كان الفعل مما يقتل مثله فهو عمد، الفعل إذا كان مما يقتل مثله فهو عمد. أما أنه لا بد أن يكون بالإضافة إلى ذلك أن يكون عالم، لا مطلقا، علم بأن هذا حامل، هذه حامل، أو لم تعلم بأنها حامل، واضح. ما دام أن الفعل لا يقتل مثله، لا يقتل مثله، وقصد توجيه الفعل إلى المجني عليه، هذا يحقق شبه العمد، ولو لم يكن هناك علم بكونها حامل. زين، قال في غير المسألة، ومن ذلك يظهر، نقرأ المسألة، يقول: وإذا قتل الجنين فعلى كل واحدة منهما نصف ديته، إن كان القتل شبيه عمد، كما إذا كانت قاصدتين للاصطدام وعالمتين بالحمل، وإلا، يعني لم تكونا قاصدتين الاصطدام، فالقتل خطأ محض، فالدية على عاقلتهما، يعني تضمن عاقلة كل واحدة منهما نصف دية الجنين، فالدية على عاقلتهما. قال: ومن ذلك يظهر حال ما إذا كانت كلتاهما حاملا، ما كنا نفترض أن أحداهما شنو؟ حامل. أما إذا فرضنا أن كل منهما كانت حامل، فهذا يظهر الحال، يقول: مما تقدم، بمعنى أنهما إذا كانتا حاملتين وأسقطتا الجنين وماتتا، ماتتا اثنتين ماتتا، نجي إلى حكم موتهما، حينئذ حال الحال ماذا؟ اصطدم الرجلان سابقا، شنو نقول؟ لأنه في هذه الحالة يثبت نصف دية كل واحدة منهما بفعلها، ويسقط النصف الآخر لأنه بفعل المجني عليها نفسها، لكن ما هو الحرف انه اصطدم رجلان؟ ان هذا يتحمل دية بمقدار ما سببه فعله من التلف، وما سببه فعله من التلف هو النصف، يتحمل شنو؟ نصف الدية. هذا ايضا يتحمل نصف الدية. النصف الاخر وين يروح؟ لان النصف الثاني من تلف هذا ذهب بفعل نفسه، والنصف الاخر من تلف هذا ايضا ذهب بفعل نفسه، فهذا هو هنا هم نقول بانه نصف دية كل واحد منهما يسقط، لأنه من فعلها وجنايتها كل واحدة منهما، ويثبت نصف دية كل واحدة منهما على الأخرى، ويحصل التهاتر كما إذا تصادم الرجلان. هذا بالنسبة إلى موتهما. وأما الجنين، اثنين أجنة صارت عندنا، مو واحد سابقا واحد جانسا، هذا جنين وهذا جنين، فمع القصد إلى الاصطدام على ضوء ما ذكره، مع القصد إلى الاصطدام يثبت على كل واحدة منهما نصف دية شنو؟ دية جنين الأخرى. وهذا يثبت على كل واحدة منهما نصف دية جنين الأخرى. ومع عدم القصد يثبت ذلك عليما على العاقلة، لأنه هي هذه تتحمل دية الجنين بمقدار فعلها، مو بمقدار فعلها، وبمقدار فعلها هي شنو؟ تتحمل نصف، تتحمل نصف دية هذا. والأخرى أيضا هي تتحمل دية الجنين بمقدار ما يستند إليه من التلف، وما يستند إليها من التلف هو شنو؟ هو النصف وتمام الجنين. واضح هذا؟ فإذا كل واحدة منهما تتحمل نصف دية جنين شنو؟ الأخرى. هذا واضح. لكن الكلام في شنو؟ في جنينها هي، في جنينها هي تتحمل نصف ديتها أو لا؟ هي تتحمل، لأنه هي أيضا ساهمت في قتل جنينها بماذا؟ بمقدار النصف. صحيح النصف الآخر من جنينها ساهمت في قتله من ذيج بفعل الأخرى، ولذا تحملت نصف ديته، لكن هي أيضا تتحمل ماذا؟ دية نصف الجنين الذي في بطنها، لأن تلفه بمقدار النصف حدث بسبب فعلها، ولا بد أن تجمع التزيين، فيكون بالنتيجة على كل واحدة منهما دية جنين شنو؟ كامل. تهلوقين؟ وصلى الله عليه وسلم.